بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 91 بعد 1000 الأولى على 1، وفيه مسائل. الأولى: طعن السقاف بأحد الصحابة الأشراف. الثانية: تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لحدود الله، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 22 من جماد الأولى 1414 هجري، الموافق اليوم 6 من الشهر 11 1993 ميلادي.
أعرف هذا، لكن أنت عن الجواب، يعني عرفتني بشيء لست بجاهله، وكتبت عني شيء لا أريد إلا أن أكون عالما به.
ليس بالرضا التام.
هذا هو الجواب. وكيف في رضا تام وفي رضا ناقص؟ هيك مبين يعني. ترى الرضا الناقص يكون رضا؟
لا، ليس رضا.
والرضا غير التام يكون رضا؟
رضا غير التام.
كما قال القائل.
كيف يعني؟ يعني رضا غير التام يكون غير رضا.
هذا سليم الهلالي. اهلا مرحبا. انتهينا نحن من السؤال. قل.
قلت مش رضا تام يعني. مش رضا. من غير رضا.
مش رضا. طيب. لماذا لم تأخذ رضاها؟
والله كلمت هيك، لكن يعني رفضت يعني
سفري. سامحتها؟ تقول ماذا؟ رفضت؟
هي رفضت يعني.
رفضت.
رفض سفري.
لك إخوة؟
لي.
أكبر؟
أكبر.
يقومون بخدمتها؟
كلهم يشتغلون يعني.
وهم ملتزمون؟ على كل حال، انت تعرف انه في طاعة الوالدين فرض عين، وانه اي فرض لا يجوز للمسلم ان يتساهل به وأن يعرض عن تطبيقه إلا إذا كان داخلا تحت عجزه وعدم استطاعته القيام به. فإذا أنت شعرت يوم هاجرت أنك لا تستطيع إطاعة الوالدة فأنت غير مؤاخذ، وأنا لا أستطيع أن أقول أنت استطعت أو ما استطعت، أنت الذي يعني تحكم بنفسك على نفسك، كما يشير إلى ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. طبعا كلامي هذا معرض تماما عن موضوع إحسان الظن بالأخ المسلم الواجب، وعن موضوع إساءة الظن بالأخ المسلم الغير جائز، هذا شيء ثاني، لكن نحن نتكلم عن الحكم الشرعي. فبعدما جئت إلى هنا اتصلت بها مثلا بطريقة ما من طرق الاتصال كالمراسلة مثلا، التي كانوا يقولون عنها قديما إنها نصف المشاهدة، اتصلت؟
ما اتصل
ولا هاتفيا؟
هذا
ما فيش هاتف في البيت.
كيف؟
ما فيش هاتف في البيت.
ما
في البيت.
فهمت.
وأنا اتصلت بنفس القرية يعني ساكن فيها، بس ما جاوبش الهاتف يعني. حاولت.
رسالة رسالة.
رسالة؟
قلت كانوا
لا
يقولون
لا
قديما الرسالة نصف المشاهدة،
لا والله صدق.
أما اليوم الهاتف ثلث أرباع المشاهدة. أنا ما كلفتك ولا سألتك هل هتفت إليها، لأني أعلم أن المهاتفة بالنسبة لمثلك قد لا يتيسر له ذلك، أما المراسلة فهذا أمر سهل. فإذا عليك أن تتدارك المراسلة هذه التي هي نصف المشاهدة، يعني هذا أقل ما ينبغي على من خرج من بلده مهاجرا في سبيل الله مبتغيا وجه الله مغضبا لأمه، لكن لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق، هذا معروف. فإذا أنت اتبعت هذا الحديث في خروجك فتكون إن شاء الله يعني قد خرجت في سبيل الله وغير مؤاخذ بسبب عدم إرضائك لأمك، ولكن بإمكانك بقى أن تتودد إليها وأن تتصل بها بأي طريق يرقق قلبها عليك، وأول ذلك وأسهل ذلك هو المراسلة، ولعلك تفعل إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب إذا الآن نحن انتهينا من السؤال، فهات السؤال اللي عندك.
أريد الضابط بين الابتلاء والعقوبة.
بين الابتلاء والعقوبة، تريد ضابطا يفهمه كل إنسان، هذا لا سبيل إليه. إذا كان ربنا يقول في القرآن الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فقد يعطى الرجل المال ابتلاء له وعقوبة له، وقد يعطى المال إكراما له وليس عقوبة له، لكن لا سبيل لنا أن نعرف إن كان من القسم الأول أو من القسم الآخر إلا بعد زمن. إذا استعمل هذا المال في طاعة الله، في الإحسان إلى عباد الله، ظهر أثر هذا الابتلاء أنه كان خيرا، والعكس بالعكس. ومثل هذا السؤال أسئلة كثيرة اليوم، أعتقد أنها من طرف العلم. تعرف طرف العلم؟ يعني مثل طرف المال، يعني شيء زايد، شيء زايد فقد يضره. ولذلك فنحن ننصح إخواننا: اسأل عما ينفعك، عما يتعلق بك أنت شخصيا، وهذا ما يتعلق به شخصيا، وهكذا. فأنت الآن إذا عرفت الضابط في تمييز العقوبة من إيش قلت؟
من الابتلاء.
من
الابتلاء.
لا
الضابط بين العقوبة والابتلاء.
الابتلاء قلت يشمل الخير والشر بنص الآية. فإذا فرضنا عرفت أن هذا ابتلاء بالخير وليس عقوبة، وهذا ابتلاء بالشر فهو عقوبة، ما الذي يترتب وراء ذلك؟ يرحمك الله، هل تشعر يترتب شيء عملي بالنسبة لك مثلا، ولا كما قلت آنفا من طرف العلمي؟ على كل حال، هل أستطيع أن أفهم لماذا تسأل مثل هذا السؤال؟ هي خطر في البال يعني.
خطر يعني من طرف التفكير.
الله
أعلم.
ما بقي عليه إلا هذا. ما بقي عليه إلا هذا.
سؤال آخر. ابن حزم هل يحذر منه في
هذا؟ ابن حزم جاركم، ها في بالك.
من ناحية الرواة، تكلم عن الرواة في ناحية التجهيل فقط، أو من ناحية
ايش؟
يعني تجهيل الرواة مثلا، جهل يعني، قال
تجهيل
الرواة،
تجهيل
ايه يعني مثل قوله في الترمذي مجهول.
نعم.
من ناحية عامة كل شيء يعني.
ابن حزم ليس عالما متخصصا في الحديث، هو رجل عالم فاضل، وفيما يفهمه من كتاب الله وحديث رسول الله لا يؤثر عليهما شيئا أبدا، لكن عنده غلو في هذا المجال، وقد بدا لي شيء أرجو أنني إذا ذكرت هذا الشيء أن لا يكون سببا ليفهم مني أنني أحط من قدر علم ابن حزم، لكن الحق حق أن يقال، فهو رجل عالم واسع الاطلاع جدا، وكما قلت في أول الكلام إنه حريص على التمسك بالكتاب والسنة، ويحارب الأئمة في سبيل تمسكه هذا، ومعروف أنه قاسي اللسان، حتى قال بعض مترجميه بأن سيف الحجاج ولسان ابن حزم قرينان، يعني في تعدي. لكن إذا تركنا هذا جانبا، فأنا أعتقد أن ابن حزم ليس سلفيا لا في العقيدة ولا في الفروع، فهو في العقيدة كما وصفه ابن عبد الهادي بحق جهمي جلد، أما في الفروع وفي العبادات فهو مبتدع لكن مأجور، هذا هو الفرق بينه وبين غيره، لأنه يعمل النصوص العامة في الفروع الخاصة التي نعلم أنها لم يكن عليها السلف الصالح، يعني خلافا للقاعدة التي أنا أدندن حولها أن العمل بجزء من أجزاء النص العام الذي لم يجري عليه العمل ولا ينتبه لهذا، فهو يجيز مثلا الدعاء بعد الصلاة ورفع اليديه بعد الصلاة تمسكا بالنص العام، ثم هو يتوسع في هذا التطبيق حيث لا يقيم وزنا للآثار السلفية، يقول الحديث صريح أي من حيث دلالته العامة، ولذلك فالذي ينبغي أن يلاحظه المهتم بقراءة كتابه المحلى، ولا ننصح طلاب العلم المبتدئين أن يبدأوا من عنده، لكن ما كل ما ينصح يقبل النصيحة، ولذلك فنحن ننصح أنه من ابتلي بقراءة كتاب المحلى لابن حزم أو القصور ولا الفصل ولا شو اسمه في الملل وال أي نعم، أن لا يتبنى ما يقرأه حتى يجد شاهدا له فيما ذهب إليه من العلماء الأفاضل المشهود لهم بالعلم وصحة العقيدة. هذا جوابي عن سؤالك. نعم.
وهو قال عبد الله حدثنا أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين حدثنا عبد الله بن بريدة قال دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال معاوية كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا وما شيء كنت أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبني أو إنسان حسن الحديث يحدثني.
نعم.
أسألك عن يعني إسناد هذا الحديث إذا مر عندكم أو صحته أو ضعفه.
نعم مر علينا في وراء عندك يا أستاذ.
ثم يعني بعض الملاحظات على المتن إن كان صحيح.
تفضل. سلام عليكم. وراء طيب.
ما يعني ما المقصود بالشراب هنا؟
الذي يتبادر إلى الذهن غير مراد قطعا، وإنما يراد به شرابا مختلفا فيه منذ القديم، وهو النبيذ الذي اختلف الأحناف مع جماهير العلماء في جواز شربه. فممكن أن يكون هذا الشراب هو نبيذ، والنبيذ إنما وقع الاختلاف فيه لأنه سبيل لشرب المسكر، لأنه لا يخفى أن هذا المنبوذ من التمر أو الزبيب مثلا في الماء له مدة معينة يبقى حلوا وحلالا، ثم يبدأ يتفاعل ويتخمر. فالفرق بين حالة الإباحة وحالة التحريم وبينهما أمر مشتبه فيه، لذلك قد يتورى بعض العلماء أن يشرب النبيذ الحلال الذي طال مكثه خشية أن يكون من الشراب المحرم. فالذي شربه معاوية ممكن أن يكون من النوع الذي هو لا يسكر، لكن صاحبنا بريدة الذي هو أبو عبد الله في الحديث يقول أنه ما شربه منذ ايش قال
حرمه رسول الله،
فهو فهم انه هذا الشراب محرم، لكن معاوية لم يفهم انه شراب محرم، فمن هنا جاء هذا السؤال الذي ذكرته آنفا. وانا اعتقد ان هذا الخلاف المفهوم من هذه الرواية هو عينه الخلاف القائم بين الحنفية وبين الجمهور. نعم.
طيب اسناد الحديث.
نعم
اسناد الحديث،
سند الحديث قوي لانه ما في شيء الا هذا شو اسمه حسين ولا ايش
حسين بن عقد المروزي.
إيه هذا شو اسمه من رجال مسلم في شيء؟
بس مو في كلام شيخنا.
يقال أنا عارف أنه لكن لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن.
يقول الإمام أحمد إنه رواية الحسين بن واقد عن عبد الله فيها نكارة. عبد الله بن بريدة.
نعم بس نحن تعرف أنت يا أخي.
نعم تفضل.
ما نأخذ الحكم على راوي ما من حافظ ما،
نعم،
وإنما بدنا نشوف أقوال العلماء فيه ونستلخص إن كنا من أهل التلخيص من هذه الأقوال المختلفة خلاصة. قد تكون هذه خلاصة ترجيح الموثقين إطلاقا، وقد تكون هذه خلاصة ترجيح المجرحين إطلاقا، وقد تكون الخلاصة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وهذا ما نراه مما يقع فيه كثيرا العسقلاني في كتابه التقريب. فالذي أنا أريد أن أقوله أن هذا الحسين بن واقد هو أولا من رجال مسلم، وثانيا والذي استقر في ذهني طيلة اشتغالي بالتخريج وبالتصحيح والتضعيف أنه يحتج به في مرتبة الحسن، ولا يرد حديثه إلا عند المخالفة، إلا عند المخالفة. وما ذكرته عن الإمام أحمد فيه نكارة، ما بنا في الذي أنا لخصته أخيرا كما هو ظاهر. طيب غيره؟
طيب ما يعني ما قيل في عبد الله وأخيه سليمان أنهما لم يسمع من أبيهما بريدة شيئا؟
هذا من من مما يرد بقوة، ومما تشبث به الشخص الذي ابتلينا به بعد السقاط.
نسأل الله العون والعافية.
هذا حسان
المنان.
فهو كيف؟
أسأله زاركم في دمشق؟ قال نعم.
جاء مع عبد الفتاح مطلع عبد الله
عليه. هذا الرجل يرد أحاديث صحيحة بدعوى أنه لم يسمع منه، وسماعه ثابت يمكن في نفس المسند عندك هنا في عدة تصريحات، ويكفي أنه نعم
قال دخلت أنا وأبي على معاوية،
هذا هو وغير هذا أيضا، ويكفي أنه محتج به في الصحيحين
رجال الستة.
أي نعم لا
أبي نعم بشيء دعوة لحد الآن عندي دعوة وما فرغت إني أتتبعه. يقول كل الأسانيد اللي فيها تصريح سماع عبد الله بن بريدة من أبيه من طريق حسين بن واقد، وأنتم تعلمون أنه يرد ثقة الراوي بأدنى جرح فيه.
صحيح.
إيه نعم. فما أدري كيف.
لا هذا غير صحيح، أنا عالجت النقطة.
جميل جدا.
في بعض تعليقاتي بس الحقيقة ما أدري. لعله في بعض الأحاديث التي أخرجها في السلسلة الصحيحة.
نعم.
أخيراً.
أيوة.
فأنا دندنت هؤلاء المسألة بالذات. نعم. نعم. ثم هو لو فرضنا أنه لم يثبت إلا من هذا الطريق، طيب هل رماه أحد بالتدليس وقد احتج به الشيخان؟ هذا يعني
ليس. لكن هو ماشي على القاعدة التي ألزمته بها، وهي انه لا يعترف بمجرد المعاصره. فلا بد من ثبوت اللقاء، ماشي على مذهب البخاري ويعتبر هذا قدحا، البخاري ويعتبر هذا قدحا في سماع الراوي لم يثبت لقاؤه بشيخه.
طيب شو دراه هو انه ثبت ولا ما ثبت؟
هو يقول انه بالاستقراء ما راينا هذا، هذه الدعوه يعني دعوه.
طيب الدعوة ما يثبت العلم، لازم يثبت أنه ما لقيه.
نعم سبحان الله.
حتى يطبق نظريته عليه.
هذا منه خط القتل.
هذا هو.
فجعلني أسأل يا أستاذ، هذا الآن هذا أتباع السقاف الخبيث يدندنون لهذا الحديث واحدة يعني يفرون على بعض الدكاترة السذج من الطيبين يقولون شوفوا معاوية عربيد وسكير
أعوذ بالله
فعملوا فتنة في هذه جامعة الدعوة التابعة للأوقاف ولبسوا على كثير من الدكاترة الطيبين.
أنو جامعة هاي طبعا؟
جاء تابع للأوقاف هاي
معهد يعني؟
لا جامعة جامعة الدعوة
وين
الدعوة في شمساني
شمساني
نعم والعياذ بالله نحن نحملون هذا الحديث وانظروا ماذا يصنع معاوية يشرب الخمر يشرب
هذا مريح يعني يكشف حالهم للناس انه
يصرح على معاوية بالكلام البذيء
الحسام
لا الثقاف
الثقاف يحكم بانهم الاهل النار ما حكيت لك لقائي معه عند الامريكاني هذا نوح
ايوه صح
تذكرت
نعم والله هذا يجب بيانه حتى
وإياه عليكم السلام
هذا نشهد رعايته فيهم المشايخ المقدسين
اهلا كيف حالك شلونك الله يحفظك
اهلا
اهلا يا ابو عبد الرحمن كيف حالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليه ما بتكملها من تمام التحية المصافحة أهلين أهلا كيف حالك
كيف حالك شيخ
والله بخير كيف حالك أهلا وعليكم السلام الحمد لله بخير شو بتريد طحت عجوز شو بتريد أحسن من هيك
شيخ الشباب إن شاء
الله عفوا هاي لمين هاي؟ ما عندي مانع فرصة كلفة واحدة
كنا من هاشمي
لا ما كنا ما كنا لا بدها دراسة انت دندج حول نقطة غير النقطة الأساسية اللي كان ينبغي أن تبحث لكن هذه تحتاج إلى جلسة محصورة جدا ومناقشة دقيقة جدا رأسا أنت بدك تضرب على الهوية
شيخ من حسن ظنه بكم
بارك الله فيكم
والله بالمناسبة يعني لو نراكم هيك في جلسة يعني البحث الأمر
والله إن شاء الله
أنا بتحدث الهاتف
إن شاء الله إن شاء الله شيخ
لا ارفع الهاتف هلا من ذهنك ارفع
لا قبل عنه الوقت
انا عارف لا قبل كل شيء الجلسة مش رأسا للهاتف لانه من حصيلة الجلسة قد يأتي موضوع الهاتف وقد لا يأتي
صحيح
هذا هو ايه شغلوها ماذا عندكم
اذا ما عندكم انا عندي ها
يلا ابو عبد
الله لو احد الاقارب المقربين الى الشخص يتعامل بالربا ونصحه مره واثنتين وثلاث ولا يضطعد بالايات بوقتها يعني وبعد ذلك يرتد
يعني رغبه صابون
ممكن تكون يعني زوجته او اخته او امه من المقربين له وهو يعيش معهم ماذا يفعل؟
أولا يجب أن ينظر إلى القضية من ناحيتين اثنتين، لأن الواقع والتجربة التي أحياها مع مثل هذه الأسئلة أنني حين أقول مثلا يجب المقاطعة مثلا، نحن ما وصلنا لهون، لكن بعد الأخذ والرد والمناقشة تطلع النتيجة أن هذا المتحمس هو مضطر للبقاء مع الجماعة ولا يجد له عنهم حولة. ليه؟ قد يكون طالب علم وقد يكون صغير السن، لا يجد مأوى، لا يجد من ينفق عليه، من يعوله، من إلى آخره. بقول بارك الله فيك، إذا السؤال غير وارد. فأنا بقول أول شيء، هل يستطيع المقاطعة أو لا؟ فإذا كان يستطيع المقاطعة يأتي الأمر الآخر، وهو أن يفكر هذا الإنسان أنه إذا أخذ بمبدأ المقاطعة والهجر لله، هل تكون عاقبة هذه المقاطعة خير من المواصلة السابقة أم شر؟ فإن كان الجواب خير نقول قاطع ولا تبالي، وإذا كان الجواب لا بده يكسر الشر سواء بالنسبة له أو بالنسبة للآخرين. يعني مثلا أنا أضرب لك مثلا صديقين حميمين، أحدهما صالح والآخر طالح، وعرف هذا الصالح هذا الانحراف من ذاك الطالح فأخذ يعظه ويذكره، ولكن كما قيل ولو ناديت أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي إلى آخره. فعزم أخيرا على أن ينذره بالمقاطعة إلا إذا استجاب للدعوة الحق. فإذا غلب على ظن الصاحب الصالح أنه ما راح يسأل عن مقاطعته بل راح يستريح من شره بزعمه، لأنه ملاحقته بالنصيحة هو بيعتبرها إزعاج له وشر له، فلما بيقول له أنا هذا فراق بيني وبينك بيقول له أنت مسكر وأنا مبطل، بيستريح من هالإنسان وبيعود بقى بياخذ حريته في انطلاقه المنحرف عن الإسلام. واضح إلى هنا؟ حينئذ نقول له لا، لا تقاطعه، تابعه بالموعظة والتذكير، لكن مثل ما بيقولوا بالمثل العامي السوري دع الحافر دع النافر، يعني على مراوحة بين هذا وبين الأمر وبين السكوت، كما جاء في حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، وهن أصحاب رسول الله، فما بالك هؤلاء إذا كانوا شاردين وكانوا ضالين. فإذا تميت عم تلح عليهم بالموعظة والتذكير راح يشردوا وراح يفتتوا منك. هذا جواب ما سألت، ولعلي أحطت بالإجابة أو فاتني شيء بتذكرني فيه. جزاك
الله
خير. وإياك. نعم.
هي قريبة للمناقشة إن شاء الله. السؤال كنت سألتك من أسبوعين أو ثلاث تقريبا عن موضوع اللعن، لعن المسلم بعينه، فأجبتني أنت قلت لي إذا كان المسلم الظالم يجوز لعنه بعينه فالكافر من باب أولى، وكنت سألتك بالتحديد عن لعن الكافر بعينه. استفسرت أيضا كما علمتمونا أنتم، نأخذ منكم ومن غيركم،
سألت أحد طلبة العلم من طلابكم عن هذا الموضوع فأجابني، قال لي أن اللعن يقسم إلى قسمين، لعن أكبر بمعنى الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، ولعن لا يقصد به الطرد إنما يقصد به التوبيخ والتقريع لهذا المرتكب لهذا الخطأ الشنيع، كمثل ذاك الصحابي الذي لعنه. فكأنما أذكر أنك يومها أنكرت علي هذا التقسيم، وقلت لي أنت إذا أردت أن تلعن هذا أو هذا ماذا تقول؟ قلت لك أقول لعنك الله للمخاطب. فقلت لي ما دام أن الكلمة واحدة إذن واحد. فما رأيك يا شيخنا، أو شو وجهة نظركم حول يعني الكلام المعارض لكلامكم بارك الله فيكم؟
ما في معارضة،
يعني أنت تؤيد مثل هذا التقسيم؟
لا ما في، لكن ما في تعارض. يعني التعارض يكون فيما إذا قلت يجوز لعن الظالم وهو يقول لا يجوز، ويكون التعارض إذا قال هو لا تتكلم بلفظة اللعن وأنا أقول تتكلم بلفظة اللعن. نعم. أما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أما اللعن بمعنى ولعن بمعنى آخر، هذا أولا ليس في ملك الإنسان، ليس في ملك الإنسان. ثانيا، حينما أنا احتجت على الجواز لعلك تذكر قصة ذلك الجار الذي ظلم جاره وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأن يجعل متاع داره على قارص الطريق، ففعل. فكان الناس يمرون به، ما لك يا فلان؟ جاري وبنني، قاتله الله لعنه الله،
وهو مسلم،
هو مسلم وأكثر من مسلم،
صحابي،
صحابي. الرجل كان يسمعها في أذنه حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وكان ذلك سبب ثوبته. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره، فقد لعنني الناس. فقال عليه السلام: لقد لعنك من في الأرض، من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. فهذا التقسيم الذي أنت قلته آنفا أيضا يطبق على أهل السماء، هذا كلام لا يقال.
هم يحتجوا شيخنا أنه هذا الصحابي،
دعني وهم،
نعم
أبقى ما أقول تستريح. هل هذا التقسيم الذي قيل آنفا أيضا يقال أنه عن أهل السماء الذين كانوا يلعنون هذا الظالم؟ فكر.
والله إذا أردت أن أجيب جواب فأنا أقول أن هذا الرجل الذي هو صحابي كما أسلفتم، يعني ما أظن أن الملائكة تلعنه بمعنى الطرد بالرحمة رب العالمين،
ولا
إنما هي قد تلعنه
بمعنى، ولا بمعنى إيه؟
بمعنى الزجر والنكير على فعله، والله تعالى
أعلم. باللغة يعني اللعن بمعنى الزجر دون اللعن. أنت الظاهر أخشى ما أخشى أن يكون فهمت شيئا خلاف ما أراد صاحبك الذي أنت تشير إليه. كلمة اللعن كلمة عامة، وتفسيرها هو الطرد من رحمة الله، لكن الطرد من رحمة الله لها درجات، وقد يكون طرد من رحمة الله بحيث أنه لا يدخل الجنة أبدا الأبدين ودهر الداهرين، وقد يكون الطرد من رحمة الله أن لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين، وقد لا يدخل الجنة حتى يدخل النار ويحترق ويصير حمما سودا، وقد ينجو بشفاعة أو بوسيلة أو ما شابه ذلك، لكن هذا كله لعنة وطر من رحمة الله. لكن رحمة الله على خلاف ما قال ذلك الصوفي، قول عن البصيري شو قال؟ لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي
على قدر القسيان،
العصيان على قدر العصيان في القسم. فهمت هذا البيت؟ يمكن أول مرة بتسمعه. لعل
مسك الشيخ الألباني نفسه. طيب هاي الشيخ الألباني نفسه موجود، هذا شيخنا رهبة ضد الشيخ الألباني نفسه، حفظ الشيخ الألباني في البيت ما وجد، فاجأ لتلميذ الشيخ وعمل رجع للشيخ.
بارك الله فيك. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير، كيف حالك؟ الله يحفظك. أهلين، تفضل. أيوة، عند إيش؟ أي نار؟ إيه ايه ايه هذا الدكتور هو دكتور الساكت ولا غيره؟ طيب طيب جواب يا أخي، إذا كان يخشى على هذه الحامل أنها إذا حملت مرة أخرى أن يكون فيها هلاكها فيجوز، وإلا فلا. أما أن يقال فيها صعوبة في الحمل والوضع وتكثر الدوالي في رجليها لكن ذلك لا يعود بالهلاك على شخصها، فهذا ليس عذرا بأن تعود عقيما. واضح جوابي؟ طيب جزاك الله خير وفيك بارك، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير شيخنا. نتابع سؤالنا شيخنا، موضوع اللعن.
أنت بدك تتابع ولا أنا؟
وأنت بدك تتابع.
هل فهمت التفصيل الذي قلته أن اللعنة ليس معناها إلا الطرد، لكن الطرد قد يكون إلى الأبد. باختصار الآن بعد ذلك التفصيل، قد يكون إلى الأبد وقد يكون إلى وقت محدد. وكل واحد بقى يأخذ من هذه اللعنة نصيبه الذي يتناسب مع جرمه ومع معصيته.
نعم.
إلك ما شيء تقيله؟
والله جزاك الله خير. هو أنت لما ذكرت هذه النقطة إنه الرحمة على درجات، يعني الإشكال تلاشى.
لذلك ما استريح.
جزاك الله.
وهي.
طيب ممكن كمان سؤال آخر؟
ها ممكن، بس ما بعرف إذا كان آخرين بدون.
معونا يا شباب. سؤال. شيخنا موضوع تشريح الجثث. إذا كان هناك شك أن هذا الميت ممكن أنه يكون قد مات مقتولا خنقا أو بالإبرة أو بكذا، فما حكم رب العالمين في مثل هذا العمل؟
لا يجوز. ما نتيجة هذا شو اللي سميته أنت تشريح؟
تشريح نعم.
شو نتيجته؟ إذا طلع أن الرجل مات خنقا متعمدا من ناس مجرمين، شو الحصيلة؟
الحصيلة أنه راح يصير تحقيق وبحث عن الفاعل.
وشو حصيلة التحقيق؟ إقامة الحكم الشرعي؟ قول لا.
بالتأكيد لا.
قول لا.
طبعا لا.
إذن شو الفائدة من التشريع؟ كل هذه قوانين كافرة تلقيناها كما هي، لا تتطابق مع الشريعة الإسلامية أبدا. بل أنا سأقول الآن قولة، وهي أنه لو كان هناك تنفيذ للأحكام الشرعية، أي القاتل عامدا متعمدا يقتل فلا يجوز اتخاذ هذه الوسيلة. لماذا؟ لسببين اثنين: اولا انها ليست وسيلة شرعية، ثانيا لانها وسيلة غربية كافرة. ما الفرق بين الوسيلتين؟ الوسيلة الشرعية طبعا وسيلة قائمة على مبادئ وقواعد إسلامية، أما الوسيلة الغربية الكافرة فهي تقوم على قواعد بشرية
مادية.
لا يجوز
يا أخي، تولى الإجابة خاص تفهم السؤال إذا كان ما يحتاج إلى، وفيك البركة. نعم، وعليكم السلام. يقصد ماذا؟ يعني كناية عن تطويقها. أي نعم. طيب، وهي تستطيع أن تبقى في بيت أهلها؟ هون تكمن المشكلة. هو الجواب أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأظنك تعرفين هذا الحكم مع الحديث، وحينئذ فنحن لا نستطيع أن نفتي هذه المرأة إلا بهذه الفتوى، لكن نحن نقول بالإضافة إلى هذه الفتوى اتقوا الله ما استطعتم. فهذه المرأة إذا كانت تستطيع أن لا تطيع زوجها الذي حلف عليها بأن ترشح ذلك الشيوعي، فإذا كانت تستطيع أن لا تطيعه فذلك هو الواجب عليها، أما أن تطيع زوجها في معصية ربها فهي معصية. وهي بقى كما قلت أنت آنفا في سؤالك أنه غير ملتزمة، فماذا نفعل لها؟ فهذا الجواب هو الجواب، وإياك إن شاء الله. أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلو كان في هناك حاكم مسلم ما يجوز أن يتخذ هذه وسيلة، لأن وسيلة قائمة على عدم احترام الميت. وأنت تعلم أظن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كسر عظم الميت ككسر حي. إذن تشريع هذا قائم على معاكسة هذا المبدأ الإسلامي. والكفار كما وصفهم ربنا عز وجل بحق في القرآن حينما قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
جزاك الله خير.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
إذا سرق السارق وجاء يعني يعترف يخلص به المال، فيحثون عن أن يعني أفتر نفسه كلها، وكان يعرض عنه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن المرأة التي جاءت تعترف بالزنا، أعرض عنها، فلما لم يجد بدا رمى عليها الحد. ما دام أن هذا الحد حق من حقوق الله تبارك وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يعني عندما زجر مكة فحد جليل قال: أله أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد من سرقة فقطع في يده. هنا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحد لا ينبغي لأحد أن يشفع به. ثم يقول للمرأة التي جاءت إلى تعرض الزنا هذه أحضر، ماذا أحضر أنا وهي جاءت وما أصابت حد منه؟
يعني هو في النوع التعاون لا يعني هو التسديد على أن هذا الحد لا ينبغي التعاون به وهنا النبي صلى الله عليه وسلم
ان شاء الله يهديك. سؤال تعمل فيه محاضرة هيك مو طريقة سؤال. أحصر سؤالك لحتى يتمكن المسؤول أن يقدم الجواب. شو الإشكال عندك الآن بين حديث النهي عن أن يشفع وبين حديث إيش؟ فأنت ذكرت حديثين، حديث الماعز وحديث السارق. طيب أي الحديثين تتبنى أنت؟ هل هما كليهما معا وهما يعارضان حديث تشفع في حد من حدود الله ولا حديث منهما؟ أنت بتذكر حديثين. حديث يتعلق بالزاني. أما إذا يعترف عند الرسول من جهة اليمنى دار له هذا حديث الزاني. وتذكر مع هذا الحديث حديثا ثانيا حديث السارق. أنا سؤالي الآن موجه إليك، هل الحديثين يعارضان حديث أتشفع في حد من حدود الله؟ تفكيرك بيشعرني أنك طرحت السؤال ولا لك منتبه أن وين التعارض في السؤال؟ وين التعارض؟
حاضر قائم بذهني أن هنا ليش عند السرقة النبي صلى الله عليه وسلم ما شفع؟ يعني أقام الحد وقطع يد المرأة التي سرقت مباشرة، والحادثة الثانية يعني أراد أن لا يسمع يعني أو أراد أنه هذا الرجل كأنه ينبه أنه أعرض ولا تعترف بذنبك واخطر على نفسك.
فإذا ما الحديثين معارضين لحديث تشفع؟ الله يهديك. فكر يا أخي فكر.
سؤال للشيخ، أنه في حديث النبي رفض فيه الشفاعة في حد من حدود الله.
الشفاعة
عندما
ما رفض الشفاعة
اسمع منه
عندما قال له أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يده.
نعم.
فهون النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد مباشرة ولم يتهاون، لأن هذا كما في الحديث حق من حقوق الله، والرجل الآخر أصاب حدا والحد أيضا حق من حقوق الله. هنا النبي أقام الحد مباشرة قطع يد السارق، والحديث الآخر حاول أن في البداية أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفلت منه أن يعرض عنه هذا حد وهذا حد. هناك أقام الحد مباشرة، هون في البداية أعرض الإعراض، هذا الإعراض إعراض النبي في هذا الموقف. ليش ما كان نفس الإعراض حديث السارقة؟
يا أخي أنت عم تذكر حديثين مقابل حديث، عم تذكر حديثين مقابل حديث، ما لك داري طبعاً. أنا بريد انتبه شو عم يتكلم. كم حديث أنت عم تذكر؟ ثلاثة.
أنا بذكر حديثين.
الله يجيك. ثلاثة حديث السارق وحديث الزاني وحديث الشافع الذي قال له عليه السلام أتشفع في حدود في حد من حدود الله. كم حديث صاروا؟
لا أنا اللي أعلم شيخ
لا إنه حديث. كم حديث صاروا؟
هيك عدد ثلاثة. أنت
وعندك أنت؟
أنا اللي أحفظ إنه حديث السارق ونفس الكلمة أتشفع حديث واحد. أنا هذا اللي أعرف.
إذن أنا عارف. إذن هو لما عم يقول حديث السارق يعني حديثا معينا، بينما هناك حديث سارق أن الرسول تعرف حديث أظن صفوان اللي سرق من تحت رأسه، وبعدين إجا لما الرسول أمر بإقامة الحد نزل عنه، قال لو هلا كان هذا قبل هذا. إذا أنت تعني حديثين، حديث أسامة وحديث ماعي الذي كما ذكرت لك حول وجهه يمينا ويسارا. كويس، وين التعارض؟ هنيك أنكر الشفاعة، هون في شفاعة في حديث ماعي، في شفاعة ولا
لا؟ طبعا لا ما في.
إذا التعارض أنه أقام الحد على السارقة، ماشي، وهون ما أقام الحد، هيك بتقول؟
هو أقام الحد.
إذا وين التعارض؟
أقام الحد لكن أعرض عن، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليش أراد من هذا الرجل اللي جاء يعترف بالزنا ما دام أنه جريمته هذه يعني عقاب من الله عز وجل وحق لله عز وجل؟
يا الله يهديك، أنت صنف السؤال في ذهنك. هلأ أنا الآن عم أسألك وين التعارض حتى نزيله؟ هناك أقام الحد، هنا ما أقام الحد حتى يقال في تعارض، هلأ عم تقول أقام الحد. إذا وين التعارض؟ ظهر أخيرا من كلامك أنه ليش لما إجا يعترف عن يمينه دار وشه، لما طلع له منه دار وشه إلى آخره. أنت بقى سؤالك إذا كان بدك تحرره، لماذا الرسول عليه السلام هنا تحفظ مع ماعز وما قبل شهادته لأول مرة، أول مرة وثاني مرة والآخر؟ القصة هي معروفة، وهناك لم يفعل.
هذا محور سؤالي.
يا الله يهديك، وين سؤالك وين هو؟ الجواب واضح جدا، هناك ثبت أن تلك المخزومية كانت تسرق، تودع الوديعة عندها فتنكرها أول مرة وثاني مرة، فثبت عند الرسول عليه السلام بشهادات متضافرة متكاثرة أنها سارقة، فقد ثبت عليها أنها تستحق إقامة الحد الشرعي، ولذلك أنكر على أسامة حينما أراد أن يشفع لها وأقام الحد عليها. أما هنا الرسول صلى الله عليه وسلم انطلاقا من القاعدة الفقهية التي تقول ويظن البعض أنه حديث نبوي، اجرأوا الحدود بالشبهات، فهو من هذا الحديث أخذوا هذه القاعدة، اجرأوا الحدود بالشبهات. هذا الرجل يأتي ويعترف بأنه طاهرني يعني زنا، ليس من عادة البشر. هل إلى اليوم أنا أشكو أنه كثيرا ما يتوجه إلي سؤال من كثير من السائلين، أشعر أن هذا السائل يريد أن يورطني ويأخذ مني الجواب حسب رغبته وشهوته، ما بيوضح السؤال. فأنا بفضل الله علي بحاول بداور معه بدوبل معه بلف وبدور لحتى اكتشف شو قصده السؤال، بقول له الله يهديك ليش انت بتعمي السؤال وما بتحكي بوضوح، وامثله كثيره وما في حاجه الان انا اتعب مخي واصفر بعض الامثله. فالان بالنسبه للمخزوميه ثبت عند الرسول عليه السلام يقينا انها سرقت فاقام الحد. بالنسبه لماعز هذا ياتي رجل ظاهر انه عاقل، ما هو مجنون ولا هو اهبل ولا الى اخره، يعترف بشيء من عادة البشر انه ما يعترفوا. عم اضربكم مثال الان، المسلمين هذول بدهم فتوى تناسبهم، بينما لو كانوا مثل ماعز رأسا بدجة صراحة مشان ياخذ الحكم الشرعي. فهي طبيعة البشر اللي نحن نشكو الان منها.
اخوة الايمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
عم اضربكم مثال الان، المسلمين هذول بدهم فتوى تناسبهم، بينما لو كانوا مثل ماعز رأسا بدجة صراحة مشان ياخذ الحكم الشرعي. فهي طبيعة البشر اللي نحن نشكو الآن منها. فالرسول لما وجد عليه الصلاة والسلام ان هذا الانسان اعتراف، طهرني يعني اقتلني، ما في انسان بيقول اقتلني، هذا شاذ، اذا لعله في مخه شيء، فتحفظ الرسول عليه السلام طاعة تطبيقا للقاعدة المذكورة آنفا ازرأوا الحدود والشبهات وليس بحديث. فمعروفة تتم القصة، ما اكتفى الرسول، شهد قدام منه يمينا ويسارا ويمينا طهري، وقال له هل فعلت كذا هل كذا، مثل ميل في المكحلة مثل الدلو في البير إلى آخره. اي نعم اي نعم اي نعم. اخيرا استنكهوا، شوفوا ليكون شربان ليكون ايش يهرف فيما لا يعرف. استنكهوا ما في شيء، اذا اقام عليه الحال. اذا هنا يقال كان هناك سبب موجب للتحفظ في منع المسارع على اقامة الحد، خشية ان يكون الرجل مأخوذ، خشية أن يكون سكران يهرب ما لا يعرف كما يقال. بينما في قصة المخلومية لا يوجد شيء من ذلك، فما في أي تعارض. بارك الله فيك. واضح؟
واضح
تمام. أبو عمار يا جماعة أنتوا بتكون تستفيدوا منه، لأنه هاي فاكهة مولية، يعني هو اليوم معكم بكرة معكم بعد بكرة يعود أدراجه إلى دمشق. ولذلك فاسمعوا منه كلمة تستفيدونها، أما الأسئلة فهذا دوركم في باقي الأيام أو في ماضي الأيام.
لكن يقال يعني مع وجود البحر لا تهمم مع وجود الماء يا أخي.
عفوا يا أخي، لكن